بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الخلاف بين العلماء في مسألة كيفية القاطع، وقد ذكرنا بأن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من كون القاطع للأوداج الأربعة، وإن قلنا أن المسألة فيها تنظر وتأمل كما تقدم سابقا. صاحب الجواهر قدس سره ذكر مطلبا لا بأس بذكره، فقد نقل في الجواهر عن المقداد أن الأوداج الأربعة متصلة ببعضها البعض، فإذا قطع الحلقوم فلا بد أن ينقطع الباقي معه، فالانتهاء إلى الحلقوم يستلزم قطع الجميع. فالمقداد يقول لا محل لهذا النزاع، المقداد السيوري كما ذكر صاحب الجواهر عنه، بأنه لا معنى أن ننازع أنه هل يجب قطع الأوداج الأربعة أو يجب قطع الحلقوم، لأنه إذا قطع الحلقوم انقطعت الأوداج الباقية، بحيث لا يمكن أن يصل الذابح إلى الحلقوم فيقطعه إلا إذا قطع باقي الأوداج، وحينئذ لا تعارض بين النصوص. فالنصوص التي تقول إذا قطع أو إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس، إشارة إلى أن قطع الأوداج ملازم، قطع الحلقوم ملازم لقطع الأوداج، فلا فرق بينه وبين قوله إذا قطع الأوداج فلا بأس، لكن تارة يعبر عن المطلب الواحد بقطع الأوداج، وتارة يسهل على الشخص فيقال له إذا قطعت الحلقوم فقد لا بأس. فهل ما ذكره المقداد السيوري تام؟ فإن كان تاما فلا محن لها النزاع لنعور رأسنا اليومين، أو أنه غير تام. بعد البحث والسؤال، وهم السيد أتعب نفسه الشريفة بحث لأنه من زمان هي يعني أثرناها، فتبين أنه هذا الكلام غير تام بلحاظ التشريح، بلحاظ التشريح هذا كلام غير تام، لأنه بلحاظ التشريح إذا أردنا أن نبدأ من تحت اللحيين من الأمام، فإنه يبدأ الحلقوم، ثم بعد ذلك بفاصلة قليلة يأتي المريء الذي هو المريء مجرى الطعام، وهناك ودجان عرقان محتفان بهما على هذا الطريق، على هذا الشكل، لا على هذا الشكل، على هذا الشكل من الشرق إلى الغرب، وهما غليظان. فلو قطع فأول ما تواجهه السكين الحلقوم، فقد ينقطع الحلقوم ولا ينقطع الودجان، فآخر ما يقطع هو الودجان لأنهما غليظان محيطان بماذا؟ محيطان بالحلقوم والمريء. فعندنا حلقوم في الأول، وعندنا مريء، وعندنا ودجان يحفان بهما، والمفروض أن الذابح يقطع هكذا، فأول ما يواجه القطع من الأمام هو الحلقوم، فقد يقطع الحلقوم وقد يقطع المريء، لكن الودجان لا ينقطع. قد يحصل شق للودجان لكن لا يحصل قطع الودجان، فآخر ما يقطع في الذبيحة هما تمام الودجان، فقطع الحلقوم لا يساوي قطع الودجان، قطع الودجان، بل قد يقطع الحلقوم ولا يقطع الودجان. نعم، من القفا من الخلف قد يقال بأنه آخر ما سيواجهه الذابح هو الحلقوم، لكن لا يجوز القطع من القفا كما هو واضح، ولعله سيأتينا إن شاء الله. إذ القطع لابد أن يكون تحت اللحيين، لا يصح القطع من القفا. فما ذكره المقداد السيوري من أنه إذا قطع الحلقوم قطعت الأوداج غير تام، ومحل ماذا؟ ومحل إشكال. نعم، إذا قطع الودجان فتقطع الحلقوم والمريء، لأن الودجان محتفان وغليظان وهما أكثر سمكان من وين؟ من المريء والحلقوم. فلو قطع الودجان العرقان ينقطع معهما بالضرورة شنو؟ المحيطان المريء والحلقوم. فلو اكتفينا بمقولة العلامة في المختلف الذي قال أمس لا دليل على قطع المريء، إذ الروايات واردة في قطع الأوداج والقدر المتيقن منها تذكرون الحلقوم والودجان، يمكن قبول هذا بالحاض التشريح الخارجي، لأنه إذا قطع الودجان قد يقال هذا عادة يلازم قطع شنه؟ قطع الحلقوم والمريء. لا لا، من الأمام الودجان آخر ما يقطع.
لا، من الأمام آخر ما يقطع.
بلي، ما في من الخلف، من الأمام.
من الأمام
فإذا قطع الودجان انقطع المريء. إذا انقطع بلي، أقول العلامة كالعمس قلنا نخلنا كلام عن العلامة في المختلف حيث ذكر العلن لا دليل على قطع المريء، إنما الدليل دل على قطع الحلقوم والودجان. فنقول قطع الحلقوم حصلنا البداية، والودجان في النهاية قطع عن الوسط بينقطع وهو المريء. فما ذكره العلامة في المختلف قد يقال ها يتناسب مع ما هو في التشريح الصناعي، في التشريح الصناعي وما شاكل ذلك. أما التشريح الطبي استغفر الله، أما ما ذكره المقدار فغير تام، ولهذا صاحب الجواهر ما نقله عن المقدار، حتى أنه ما تبناه ولا شيء، فقط نقله عن المقدار. قطع كلهم، قطع الحلقوم والمريء. نعم، واضحة الفكرة؟ نعم واضحة. هذا من الزمان هالفكرة موجودة بعد البحث والفحص. والسيد أتعب نفسه مسكين، لأنه مواقع كلها مغلقة وهي صعب تحصيله، فبالانجليزي وكذا حصلنا هذا المطلب، لأنه في كلام كان من فترة، أنه يعني من زمان في بالي أنه هذه الدعوة صحيحة، أن بعضهم يدعيها أن قطع الحلقوم يساوي قطع، وهذا غير تام. كما لعله ذكرناه في أيام يوم درسنا كتاب الصيد والذباحة في بحث المنهاج، لعلي أنا ما ذكرته، لو ذكرته ما أتذكر هذا المطلب، أشرنا إليها. نعم، مصدر مال المصدر هذا الجواهر ما ذاك الصفحة، بس في هذا البحث من 107 فما فوق.
مصدر التشريح
في بعض مواقع إنترنت، تذكر الموقع سيد؟ هذا من جامعة أو شيء موجود هذا. المهم هذا هم تبحثوا بعد شوفوا أكثر. نعم. وهنا أيضا عبارة المصنف تشير إلى ذلك، أنه الودجان عرقاني محيطان بماذا؟ بالمريء وبالحلقوم، فالحلقوم أول، المريء أول، والودجان هما محيطان. هذا ما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق بالمطلب، تتميم المطلب يعني. بقي مطلب عندنا في هذا البحث، بأنه هل المراد من الفاري هو التشقيق أو المراد من الفاري هو القاطع؟ فهل المهم قطع الأوداج أو فري الأوداج بمعنى تشقيقها لخروج الدم؟ بعد البحث، والإخوان بعضهم بحثوا، شيخ حسن بحث، شيخ بحث، سيد بحث أيضا، بعد البحث والتتبع الموجود في أكثر كلام اللغويين بأن المراد من الفرع هو القاطع، نعم يستعمل الفار بمعنى التشقيق، لكن لا في موارد التعدية بفريت الذبيحة أو فريته بالسيف، فإنه هذا فن في اللغة العربية. إذا رأيتم القواميس فإن القاموس ينقل الاستعمالات، وكو الاستعمالات لها لحاظات، تارة ينقل الفعل بلحاظ أنه لازم فله معنى، تارة ينقل الفعل بلحاظ أنه متعدي فله معنى، تارة المتعدي ومصب المفعول به هو من قبيل الجمادات فما تقول فريت الثوب، وتارة يكون من قبيل الحيوانات. فكل هذه الاستعمالات تتغير وتتغير المعاني، فلا بد من التدقيق في مراجعة القواميس. ما تشوف فراء تشوف أنه في قطعة في مكان تقول خلاص معنى فراء قطعة، هذا اشتباه كبير يقع فيه كثير من الطلبة. واضح؟ لا، لازم نتراجع. شوف هذا استعمال بحثنا الآن، فريت الذبيحة، فتبحث عن فرى بتعديها إلى موارد الذبيحة، فريت الذبيحة بالسيف، فريت بالسيف البقرة، هذه الاستعمالات. فإذا اتبعنا هالاستعمالات وهي مواردنا، نرى بأن الفري بمعنى القاطع، وإنما ذكر الفار بمعنى الشق في بعض الموارد غير التعدي بالمفعول به وهي الذبيحة، كما لو قلت فريت الثوب أي شققته، وغيرها من الاستعمالات. ولهذا حسب التتبع لاحظوا كتاب العين، الكتب الرئيسية في اللغة، كتاب العين الجزء الثامن صفحة 280، ذكر بأن الفار هو القاطع، بل يستفاد من عبارته أن التشقيق أن الفار بمعنى الشق في مواردنا بمعنى القاطع. شفت المطلب؟ يعني حتى لو قال اللغويين أن الفار بمعنى الشق، مرادهم من الشق هو القاطع، فقال الشق هو القاطع عطف تفسير، إذ الشق أيضا استعمل بمعنيين، إما الشق بمعنى القاطع أو الشق في مقابل القاطع. فيظهر من كلام العين أن هنا أن الفار هو الشق وهو القاطع. شفت المطلب؟ إذن الشق هو القاطع. نعم الشق في بعض الموارد يستعمل بمعنى معنى التشقيق في قبال القاطع، أما في مقامنا الشق والقاطع، يعبر الشق وهو القاطع وما شاكل ذلك. أيضا الجوهري ذكر ذلك، ابن سيدة ذكر ذلك، وفي لسان العرب نقل بعض الأقوال، نقل كلام ابن سيدة، نقل كلام الجواهري في لسان العرب في الجزء 15 صفحة 152، صفحة 152 لسان العرب حسب ما أتذكر من خلال يعني اللي حققون، هذا كتاب متأخر ما يعتمد عليه، بل ولا يعتمد عليه في نقل الكلمات اللغويين، فلا تعتمدوا عليه. ولهذا أنا ما أخذت لسان العرب، أخذت ناقل بعض عبارات ابن سيدة وناقل عبارات حكى الإعرابي، ناقل حكايات وكذا في هذا المورد. أما لسان العرب كلسان عرب لا يعتمد عليه. نعم مثل مجمع البحرين ما يعتمد عليه في بحث لغوي، تروح مجمع البحرين كما هو في بعض الكتب للأسف يدعون أنهم محققين، يجيب معنى اللغة من وين؟ أول ما يبدأ لسان العرب ومجمع البحرين، شنو هذا؟ هذا مو تحقيق. التحقيق ترجع إلى كتب الأم في اللغة، كتب الأم في اللغة، الخليل، الصحاح للجوهري. أنا من زمان أني كاتب هذا المطلب أيام ما كنا ندرس اللغة، ما هي القواميس أو أهل اللغة المعتمدين في نقل ماذا؟ في نقل الكلمات، لأن فيه متأخرين وفيه متقدمين، في بعضهم متأثرين بماذا؟ متأثرين مثل مجمع البحرين، متأثر كثير بالقضايا، شنو؟ بالقضايا الصناعية والاجتهادية، ينقل آية يفسرها بمعنى عند الفقهاء، مو ينقل استعمالات عند اللغة. ووظيفة اللغوي هو نقل الاستعمالات، لا ينقل الأوضاع. ولهذا نحن من مجموع كلمات اللغويين يحصل عندنا اطمئنان، وإلا ليس قول اللغوي حجة. نعم في هناك كتاب لغوي يدعى فيه أنه يهتم ماذا بنقل شنه؟ بنقل الأوضاع. أي كتاب تعرفونه؟ نعم مقاييس اللغة. خب إذا الظاهر ها
قال أن أصلها أن القاف قطع الشيء.
نعم بلي. وعلى كل حال لو تنزلنا وقلنا بأنه لم يتركن أنفسنا لكلمات اللغويين لأنه كلامهم ليس بحجة ومجموع هذه الكلمات لا تورث الإطمئنان عندنا مثلا، فهل هناك طريق لإثبات المطلب أو لا؟ نقول بأن الوارد في الروايات التي قرأناها بالأمس قلنا كم؟ نعم بلي. نعم الوارد في الروايات صفحة تذكرون كم الروايات رقم كم؟ خلنا نشوفها الباب الثاني قلنا الحديث ال خب في الرواية الأولى اللي هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عبر إذا فر الأوداج فلا بأس. أما في رواية زيد الشحام قال إذا قطع الحلقوم عبر بالقاطع، فهنا يقال بأنه القاطع الذي ذكر في الحلقوم أنه عند المشهور هو مورد الضرورة، فإذا كان في الضرورة يشترط القاطع، فما بالك في حالة الإخ الاختيار لا يكتفى بالتشقيق قطعا، إذ يلزم أن تكون حالة الاختيار أحسن حالا من حالة الاضطرار، هذا باطل بالضرورة. إذن الظاهر من هالتعبير أن المراد من الفر بمقابلتها مع صحيحة زيد الشحام المراد منها هو القطع، لأن الفر فيها احتمالين إما القطع أو التشقيق، والظاهر أن المطلوب واحد في مثل هذه الموارد، إذ لا نحتمل اختلاف الحكم في مورد الضرورة، هناك قاط وهنا فاري وما شاء تشقيق وهنا قاط، الظاهر أن الحكم واحد أما قاط وإما تشقيق. فبقرينة ما ورد في صحيحة زيد الشحام نقول الظاهر أن المراد هو القاط. ولو تنزلنا ما قبل قال لا احتمال أن هناك فرق في مورد الضرورة المطلوب هو قطع الحلقوم، أما في مورد الاختيار فري الأوداج ولا يلزم الأسوئية والإحسانية لأن هناك أوداج أربعة، فقال فاري تشقيق، أما هنا حلقوم قال اقطعه خصوصا في الأول، فما في أولوية، فما ننكر الأولوية، واضح الإشكال؟ فلا نسلم بها الأولوية التي ذكرتموها، لأن الأولوية إنما تتم لو كان المصاب واحد، المصاب هناك أو هنا المصاب حلقوم، هناك أوداج أربعة فيهم عرقين غليظين دلين يبلهم سكين حادة يبلهم شحاد، ففي مورد الضرورة قال اقطع الحلقوم على الأقل، أما في مورد الاختيار ما اكتفى بالحلقوم والسحاء إلى الأوداج ولكن اكتفى بالتشقيق. خلنا مع هذا كلش متون سويس اللي صاحبنا ما راضي يقبل كلامنا، نقول ما لنا لياك إلا الأصول العملية عندنا شغل ياك، فتصل النوبة إلى الشبهة المفهومية إذا فر الأوداج فما هو المراد من الفر، هل هو التشقيق أو هو القطع؟ فتحصل عندنا شبهة مفهومية. هل هذه الشبهة المفهومية دائرة بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين؟ هاي المفهومين متباينين أو أقل وأكثر؟ فقد يقال بأن النسبة بينهما هي التباين، إذ التشقيق حقيقة أخرى غير القاطع، فهذا تشقيق وهذا قطع وليس بينهما أقل وأكثر مفهوما، إذ ليس هم بمثابة الإطلاق والتقييد حتى يكون أقل وأكثر. ولكن في قبال ذلك قد يقال لا بينهما أقل وأكثر لأحد نكتتين، النكتة الأولى أن مرجع القاطع إلى تشقيق بشرط الانتهاء، القاطع هو تشقيق بشرط الانتهاء إلى آخر العضو، إذ القاطع ليس هو إلا المواصلة في التشقيق، لأن التشقيق عبارة عن بداية سنتيمتر واحد مثلا أو مليمتر واحد، والقطع هو استمرار في التشقيق بحيث يؤدي إلى انفصال وإلى قطع المتصلين، فهو تشقيق بشرط الفاصل بين المتصلين. وأما التشقيق فهو ما لا يؤدي إلى ذلك، فبهذا اللحاظ يرجع إلى أقل وأكثر. ولكن هذا خلاف العرف، إذ من قطع لا يقال شق وزيادة، ما يقال شق حتى فصل بين المتصلين. واحد جاءه ضرب ضربة قطع، يقول أنت شققت حتى وصلت إلى الفاصل. عرفا يقال شقة، شقة مأخوذ فيها تدرج، مأخوذ فيها كذا القطع، هذا هو واحد. نعم، فهذا كلام مأكل خيرا، نقول احنا مأكل خيرا. الثاني يا شيخ حسن دقق في الأصول. نعم، بل الأمر الثاني نقول المدار في الأقل والأكثر بلحاظ عالم الامتثال لا بلحاظ عالم المفاهيم. فقد يقال إذا لاحظنا عالم الامتثال فإنه القطع أشد مؤنة من ماذا؟ من التشقيق، فيكون القطع هو الأكثر والتشقيق هو الأقل. فهل هذا كلام صحيح؟ لا، مأكل خيره بعد. هذا أيضا مأكل خيره. فالصحيح أن المسألة مشكل تدور بين متباينين، ففي موارد الشبهة المفهومية الدائرة بين متباينين هنا نقول تجري قاعدة الاشتغال، لأن أصالة عدم التذكية تجري حتى نقطع بالتذكية. فهنا يقال القائلين بالتشقيق، ركز شيخ، تارة يدعون أنه لا يكتفى بالقطع بل لا بد من عنوان التشقيق، والقائلين بالقطع يقال لا يكتفى بالتشقيق. فحينئذ بناء على وصول النوبة إلى الشبهة المفهومية ودوران الأم بين متباينين، ولا يقول بالتشقيق ما يقول القطع ما يكفي، ولا يقول بالقطع يقول التشقيق ما يكفي، امتناع تحقق التذكية في الخارج، ما نقدر نذكي. لأن إذا قطع تبي تحرز الموافقة القطعية، إذا قطع أصحاب التشقيق يقول ما شققت، إذا شققت أصحاب القطع يقول ما قطع. ففي موارد العلم الإجمالي لا يوجد عندنا طرف فيه موافقة قطعية، فحينئذ المكلف أو الاحتياط يقول أنا كل شيء عندي مو مذكر، ما أقدر أقول مذكر، لأنه ما أدري إنه الواجب هو التشقيق أو القاط. واللي يقول بالتشقيق يقول ما أكتفي بالقاط لما يشقق، واللي يقول بالقاط فما أكو شارع. أما فما في، فأنا عندي علم إجمالي الآن، هل الواجب في التذكية هو التشقيق أو القاط؟ ولا يمكن هو إحراز الموافقة القطعية، لأنه إذا صار قاط ما صار تشقيق، وإذا صار تشقيق ما صار قاط، إلا إذا واحد يتفلسف يقوم يشقق أول ثم يقطع. هم يصير إنه مشاكل ثانية، عدم استقرار التذكية وما أدري وإيش وجهك مشاكل. أو يقال لا، وإما أن نبني أن الذين يقولون بالتشقيق لا يدعون تعين التشقيق، يقولون بكفاية التشقيق في مقابل القاطع، فيقولون يكفي التشقيق، لا أنه يتعين التشقيق وإلا يجوز القاطع. ففي هذه الحالة يوجد هناك موافقة قطعية وهي القاطع. وتتأملوا اللي يدعي أن الفري المراد منه التشقيق، هل يريد تعين التشقيق أو يريد الاكتفاء بالتشقيق؟ هو يقول لك قلنا لا، إذا قابلت لك ما يقبل، يقول هذه الروايات في مورد الضرورة، هذه الروايات في مورد الاختيار، فلا تقيسوا مورد الضرورة على، فالمورد الضرورة الواجب هو قطع الحلقوم بلا إشكال. كلامنا بحثنا الآن في الحالة العادية الاختيارية، فهل الواجب هو قطع الأوداج أو قط في حالة الضرورة؟ في حالة الاختيار يمكن الشارع عنده حكم آخر، هناك قال بالقط لأن الحلقوم أول شو سهل يقطعونه، أما في الأوداج لعله يكفي التشقيق. خب قال مشكلة، مسألة مشكلة. قال الخامس قطع العبر بالقطع، لأنه يرى أن المراد من الفار هو القطع الذي ذكرناه في التفاصيل. قطع الأعضاء الأربعة في وين؟ في المذبوح. يبقى محتاج بعد يقول في المذبوح وفي الذابح بعد يختار روحه. في المذبوح وهي المريء بفتح الميم والهمزة، والهمز آخره، وهو مجرى الطعام والشراب المتصل بالحلقوم. الحلقوم هو البداية، ها؟ مو متصل كامل، في بينهم فاصلة، بينهم فاصل بين المريء والحلقوم، هناك فاصلة. أو المتصل بلحاظ البداية من فوق لعله، هما لعله يبدأون في المدخل لكنهم ينفصلون قليلا، كلش فواصل جدا قليلة. أنا شفت صورة في الإنترنت بينه، بس بالعب الإنجليزي كانت الصورة بس منفصلة كثير، بس شفت أنا فكلش بينهم فواصل جدا، يعني إحنا خب جسم الإنسان شنو هذا كله داخل عروق، بينهم فواصل جدا دقيقة. قال والحلقوم بضم الحاء وهو للنفس أي المعد لجريه فيه، المعني ملهجة صعب، مجرى النفس القصبة الهوائية. والودجان وهما عرقان يكتنفان، يعني يحيطان، يحيطان الحلقوم، بل يحيطان الحلقوم والمريء أيضا، لأن ما بينهم إلا فواصل، أما فواصل جدا قليلة، فيحيطون يحيطون كليهما. وهو عرقان أغلظ من هالعرقين، يعني العرقين أغلظ من المريء ويا الحلقوم. فلو قطع بعض هذه لم يحل وإن بقي يسير، لأنه قطع الأعضاء الأربعة. وقيل ابن جنيد، وقيل والمشاهد الثاني ما استبعد في المسالك، وقلنا بلحاظ البحث الصناعي وجيه هذا الكلام. وقيل يكفي قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشحام عن الصادق إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. خب وحملت على الضرورة لأنها وردت في سياقها، وبحث ما انفصلها سياق الضرورة في الآلة لو في المقطوع، بحث ما انفصل عورنا راسكم الشريف، مع اشكال اشكال اخر مع معارضتها بغيرها اللي صارت عبد الرحمن بن الحجاج، عند المعارضه يتساقطون، نرجع الى اصاله عدم التذكيه وتكون لصالح شنو اصاله عدم التذكيه، انه لا بد قطع الاوداج الاربع ما يكفي الحلقوم، مع معارضتها بغيرها ومحل الذح من الوراء تحت اللحيين، هذا يسمونه لحيه، هي الذق، هذا يسمى شنو؟ هذا يسمى العظم، يسمى شنو؟ اللحاء. بل هذا اذا الانسان في كم لحى؟ لحيين، واضح؟ فيكون من تحت. عندهم كلام الان تراجعوا، هل يشترط بقاء الجوزة او يشترط فصل الجوزة او لا بشرط من جهة البقاء والفاصل؟ عندهم كلام في بقاء الجوزة، هل يشترط بقاء الجوزة أو فصلها أو لا بشرط من جهة البقاء؟ بحثوا هذه الجوزة. نعم خرزة. نعم هل لابد أن تبقى؟ وإذا كان بقى وش الدليل عليها هالحكي؟ راجعوا الفقه الاستدلالي، أنا ذكرت هذا في المنهاج هذا المطلع. نعم راجعوا في الجواهر ذاكرنا، في الفقه الاستدلالي ذاكرنا. نعم راجعوا هذا المطلع، يعني هل يشترط أن يكون الذبح تحت الجوزة بحيث تبقى الجوزة أو لا؟ راجعوا في الفقه الاستدلالي وفي الجواهر وفي غيره، ما تعرض الماتين بعد، إذا تعرضنا له خلنا نطول. خب ولهذا هم بحثوا هذا البحث، هل يشترط بقاء الجوزة في العنق والخرزة، يعني الجوزة في العنق أو لا؟ إذا اشترطنا البقاء ما في الروايات من وين جابوا شيء له علاقة بالتشريح الطبي أيضا، هل هذا كلام تام مو تام؟ قال: ومحل الذبح الحلق تحت اللحيين، ومحل النح وهدة اللبة، هي المنخفض الموجود فيه، نعم. ولا يعتبر فيه قطع الأعضاء في وين؟ في النحر، بل يكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة. مو اللبة، لبة في إيران، لبة يسمونها، هذا لا يقولون لبة، لا قيمة، قيمة نجفية أو نخج، لبة نخج يسمونها نخج، نعم. اللبة هذه، ومحل النحر وحدة اللبة اللي المنخفض الموجود في الصدر. ولا يعتبر فيه قطع الأعضاء بل يكفي، هي يرد على بعض العامة، بعض العامة قالوا لا، لابد أن يعتبر، لابد أن يقطع، لابد أن يقطع الحلقوم والمريء عندهم، لابد أن يقطع الحلقوم والمريء. أنا شفت في الصور ينحرون البقر في الإنترنت، قاعد أبحث قبل يومين، فكاتب نحر الإب، تعطيني نحر بقر ينحرون البقر لحز في الروايات موجودة سبحان الله الحين. أي معنى في الروايات كثير في البقر، إن أهل مكة ينحرون البقر. الإمام استحمق يقول شنو هذا؟ لا يحل. سألته في الحج كذا كذا، لا أنا قلت يمكن في ذاك الزمان، إحنا شفت الصور موجود الحين. مشكلة هذا، ينحرون البقر، مشكلة إحنا نشتري بقر إحنا هناك وكذا، كله ما ينحر الظاهر، مشكلة. أنا قالي وحم المدينة قالي يذبحون الإبل وينحرون ينحرون البقر، استغربت قلت شلون؟ بعدين صدق شفت في الإنترنت موجود أصلاً صور وكل شيء، يستأنسون يعني يقولون كيفية نحر البقرة حاطين بل يكفي في المنحور، خالفوا أهل البيت في كل شيء. الإمام قال كذي خالفوا، قال انحروا الإبل ذبحوها، قال يوم ذبحوا البقر نحروها، سبحان الله. اللي يقول خالفوا كلها مخالفة. في السجود نغمض ونفتح، نغمض عيون نفتح عيون، ما ندري احنا، احتياط، مخالفة قطعية، نفتح ونغمض، سبحان الله. يقول الإمام: أما نهيتكم، إمام علي في زمان، أما نهيتكم أن تصلوا صلاة كذا في المساجد في التراويح، فضج أهل المسجد في زمانه وهو الخليفة، فهو الخليفة وضجوه، يقول حتى خفت أن تنحل الأمة عني وجيشي ينفل. يعني شنو لدرجة ارتكازات صارت، وصلت ارتكازات عندهم، يقول حتى خفت أن نجف سكات، لو تكلمت جيشي راح، كلهم راحوا انقلبوا علي، كلهم انقلاب، سبحان الله. بل يكفي في المنحور طعنه في ماذا؟ في وهدة اللبة، وهي ثغرة النحر بين الترقوتين. قام يشرح الوهدة، واضح الوهدة عندكم اللي هي المكان المنخفض الموجود في الصاد هذه. نعم، وين طعنه؟ طعنه، طعنه، بل يكفي المنحور طعنة في، بل طعنة في وهدة اللبة. ما في مشكلة، مو طعنة يقصد طعنة واحدة يعني، مو اسم مرة، هو واضح. طعنه في وهدة اللبة وهي ثغرة النحر بين الترقوتين، وأصل الوهدة مكان الهاد، الوهدة يعني المكان المقبل، المكان المطمئن، وهو المنخفض، واللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحار. ولا حد، ما في مطلب شيء، ولا حد للطعنة، الروايات مطلقة، ما في تحديد من جهة الطول، موضوع هو تحديد من جهة الطول والتحديد من جهة العارض، ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، طولان عرضان، ومن القصاص الشعري إلى طرف الذقن طولان. واضح هذا، كان في واحد كل يسأل هالسؤال، يسألون الطلبة، واحد يسأل الطلبة يقول: ما معنى أنه زاد بمده عن حده؟ الضمير في مده يرجع لشن هو، الضمير في حده يرجع لشن هو، كل يسأل السؤال. كان يختبر الطلبة، ما تقول في الرسالة العملية: لا يجوز الماس بالشعر بأن يخرج مده عن حده. يقول هذا، يقول الضمير في مده يرجع لشن هو، الضمير في حده يرجع لشن هو. تقول له كذا كذا، يقول هذا خلاف في استخدام. فكل مرة يسأل هالسؤال، فأنتم لا أعرف الجواب، لا يصيدونكم في هالسؤال. خب، وذاك اللي يسأل، في واحد كل يسأل عن إرث الخنثى، يسأل الطلبة صير يعرفونه حتى يقولون وش المسألة؟ لو توفى واحد عند ذكر وأنثى وخنثيين كم يرث الذكر كم يرث الأنثى؟ فحيفضونها الطلبة المساكين لأن يخافون من هذا. من يجي يقول ها أنت تدرس رح تقوم أو كذا، وش تدرس كذا شرايع منهاج كذا، نسألكم في مسألة قد تفضل في الخنثة سيلي واضح المسألة مالته لأنهم عرفنا اللي هي. وهالمثال شخص توفى وترك ذكرا وأنثى وخنثيين، واضح كله سؤال. بعدين قال ما شاء الله طلبتنا هالزمان قوايا، يعني عرفوا السؤال كان ما يدروا عن السؤال، ما حد يجاوب خنثيين شنو خنثيين، يعني ما حد يذكر أن أرث الخنثة ثلاثة أرباع، هاي الخنثة ثلاثة أرباع وذاك نص هذا. قال بلي ولا حد للطعنة طولا وعرضا بل المعتبر موته بها خاصة. لاحظوا بعض الأشياء في قلت لكم في الجواهر صفحة 107 والفقه الاستدلالي وما شاكل ذلك. المطلب الجديد الشرط السادس، قال الحركة بعد الذبح أو النحر. يتعرض هذا الشرط إلى هذا المطلب الذي أشرنا له سابقا، هل يشترط في التذكية أن يكون الحيوان مستقر الحياة قبل ورود التذكية عليه ذبحا أو نحرا، أو المهم هي أن يتحرك بعد الذبح؟ وإذا اخترنا الثاني، هل المدار على الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل أو مجموعهما أو أحدهما؟ واضح؟ فهل المعتبر الحركة بعد الذبح أو خروج الدم أو مجموعهما أو أحدهما؟ يعني لا بعينه ذاك يقول لا خروج الدم بس ما نلقى بالثاني، متعين خروج الدم متعينة ذاك متعينا هذا كليهما أو أحدهما. فهنا مسلكان، ولتوضيح المسلكين نقول ركز في المطلب، لا إشكال عند الفريقين أنه لا بد أن يكون الحيوان حي قبل ورود التذكية، هذا لا إشكال فيه، إذ لو كان ميت ميت صار. إنما الكلام في أن المشترط هي الحياة بقيد الاستقرار أو لا، وهنا يتولد مشكلة، يتولد إشكال، هل المعتبر الحركة قبل الذبح أو الحركة بعد الذبح؟ فقد يقال المعتبر هي الحركة قبل الذبح لا الحركة بعد الذبح، لأن الحركة تكشف عن أن الحيوان ما زال حيا، والمشترط هو الحياة لا استقرار الحياة، فترد التذكية فتأتي التذكية. فما معنى اشتراط أن تكون الحركة بعد الذبح إذ الغرض أن يكون الحيوان حيا حين الذبح لا بعد الذبح؟ فما هو مرادهم من هذا؟ فنقول هناك كلام عند بعضهم في هذه المسألة، أن هل المعتبر الحركة قبل الذبح أو الحركة بعد الذبح؟ إذ بدوان كما بينا أن المدار شنو؟ قبل، عشان بينهم حي وترد الذكية على الحي، حركة بعد الذبح ما لنا مشكلة. ولكن صاحب الرياض ما كتب صفحته، راجعوا المطلب في الرياض، قال بأن رأي الأصحاب هو الثاني كافة، كلهم يقولون بالحركة بعد الذبح لا الحركة قبل الذبح، فنسب في الرياض الثاني إلى الأصحاب كافة. ولكن الأخبار مختلفة، فبعضها يظهر منها أن المهم هي الحركة قبل الذبح، وبعض يظهر منها أن الحركة بعد الذبح، فالأخبار في هذا الجانب مختلفة، وصريح بعضها الثاني الذي عليه الأصحاب. فهنا سؤال، كيف نجمع بين كلام الأصحاب والروايات المصرحة بأن الحركة هي بعد الذبح، وبين أنه ما هو مرتكز عندنا وهي أن التذكية للحيوان الحي، والمهم هي الحياة عند الذبح. فما هو حق مطلبهم هذا؟ مطلب شوي في خفاء ترى. فنقول شرحا للمطلب، ركز فيه. تارة نفترض بأن الحيوان أحرزنا أنه حي كما لو تحرك قبل الذبح، فهنا لا إشكال بأنه يكتفى بالتذكية. فلو لم يتحرك بعد الذبح هل يضر أو لا يضر؟ ياي أحرزنا أن الحيوان حي وتحرك قبل الذبح فوردت التذكية عليه، لكن ما تحرك بعد الذبح، ضربه مات خلاص ما في حركة. نعم، فهل هنا يقال يشترط الحركة بعد الذبح ولم يتحرك بعد؟ يأتي هذا الكلام؟ نقول لا، لا يأتي الكلام. المدار على المدار على الحياة، والمفروض أنه أحرزنا الحياة، إنما تأتي هذه الفكرة الحركة بعد الذبح كأمارة ومدلول التزامي في حالة الشاك. بمعنى أنه لا ندري هل أن الحيوان حين ذبحه كان حيا أو لا، فذبحنا هذا الحيوان فرأينا حركته بعد الذبح، فبالمدلول الالتزامي وبالملازمة نستفيد أنه كان حيا حين الذبح، والمهم هي الحياة شنو؟ حين الذبح. فالحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ما هي إلا أمارات على إحراز كونه حيا حين التذكية، وإلا لو أحرزنا أنه حين التذكية لا نحتاج إلى هذه الأمارات، فهذه أمارة كاشفة. نعم، هذه الأمارة يا شيخ حسن لا يستفيد منها من يشترط استقرار الحياة، إذ يقول غاية ما تكشف عنه هذه الأمارة أنه حي، لكن هل كان مستقر الحياة أو لا أنا ما أدري. ياي، فإذا اشترطنا في التذكية استقرار حياة الذبيحة المذبوح وهو الحيوان، فالحركة بعد الذبح أو خروج الدم لا يكشف عن أن الحيوان حين الذبح كان مستقر الحياة، لعله غير مستقر الحياة. من وين؟
لا نعلم
أنه أصل مثبت.
من وين؟ نعلم
من وين هذا أصل استقرار الحياة؟ من أين؟
استصحاب حياة الحيوان.
كانت تعرف حالة أنه مستقرة كانت سابقة فترة سابقة. أصل مثبت. استقرار حياته إلى زمان التذكية لازمه أورود التذكية على حيوان مستقر الحياة. والأصل والاستصحاب ليس حجة في أصله في لوازمه، هذا أصل مثبت. لاحظ أصل مثبت واضح، استصحاب بقاء حياته إلى حين التذكية لازمه ورود التذكية على حيوان مستقر الحياة، هذا أصل مثبت، والأصل المثبت لا يثبت. نظير شلخنا شيخ، استصحاب عدم وجود الجرم على اليد لازمه وصول الماء إلى البشرة، كل استصحاب كل أصل مثبتة، والأصل المثبت خفي جدا، أخفى شيء هو الأصل المثبت في الأصول حتى يقع فيه المحققين، قالوا هاي أصل مثبت خفي جدا. على أي حال هذا أصل مثبت. فهذه الأمارة إنما يستفي منها من يا شيخ حسن؟ من يقول في رتبة سابقة أن المهم هو الحياة لا استقرار الحياة. إذا اتضح من خلال هذا يا سيد أنه لو أحرزنا أن الحيوان حي وذبحنا وما تحرك بعد الذبح في مشكلة؟ كل شيء ماكو، وردت التذكية على حيوان حي. إذا هذا الشرط إنما ذكر لكي نعرف كأمارة على أن الحيوان كان حيا أو لا. ولهذا الحركة قبل الذبح لا إشكال فيها، إنما الكلام في كفاية الحركة بعد الذبح في أماريتها على الحياة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني ما يكفي أن يقول لا يغني ولا يسمن من جوع، بلي وما يشترطه، ما في فائدة، بلي ما له معنى، بلي لابد أن نحرز أن الحيوان مستقر الحياة، والحركة بعد الذبح غير كافية في حلية التذكية في التذكية. الأمر الثاني بأنه لابد أن تنطبق عنوان الحركة، وهناك فرق بين الحركة والتقلص بسبب الشحنات الكهربائية الموجودة في الجسم. فإن الحيوان قد يموت لكن ترى بعض أعضاء شنو تتحرك قهرا، فهذه حركة ما تكشف عن أنه حي، لأنها قد تكون تقلصات ناشئة من شحنات كهربائية في الجسم من باب تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية وما شاكل ذلك، ما لنا علاقة بالآن، هذا في الفيزياء موجود. ولهذا أنت قد تذبح الحيوان ترى رجله تتحرك، تقطعته شفت الذنب قاعد تتحرك، مات منه مات الحية، ما تشوفون حي يتحرك، هي شحنات موجودة مو حية خلاص انتهت الحياة، لكن شحنات باقية تتحول إلى طاقة حركية حيث منها تقلصات، وهذه لا تكشف عن أن الحيوان حي لم تزهق نفسه قبله شنو قبل حين الذبح. فما هو شرط هي الحركة الكاشفة عن الحياة، لا مجرد التقلصات والاختلاجات، لأن هذا تكشف عن وجود شحنات، وإذا شككنا لا نحرز الأمارية. إحنا ما ندري هل هذه الحركة الآن حركة مال تخلجات، أنا شفت إحنا بيت جدي يذبحون، كانوا بيت جدي هناك ذبح كل يوم سابع يوم فامي كل ذبح جدي رحمه الله يذبحون كثير في بيتنا، يذبحون في يعني في بيت جدي يجيبون العجل ويذبحونه هناك، شوف ذبح تحتنا اختلاجات ما شاء الله، إذا قتلوه قطعوا رأسه وكل شيء ميت، لكن شوف جسمه ينبط واضح، هذه تخلجات ما تكشف عن أنه كان حي ماذا عند ماذا عند عند الذاب، لكن ما يضر لأن كنا نحرز أنه حي، واضح ما يضر، كانوا يذبحون في ما شفتوا أنتم الذبح يذبحون، مرة كان العجل هرب قوي هرب كان فوق وطاح تحت، فصار منه المتردي من جدار فمباشرة ذبح بسرعة. خب هذا بالمطلب الثاني. المطلب الثالث أن الحركة المعتبرة هل سنخ حركة خاصة في بعض الأعضاء كحركة الأذن أو حركة الذنب أو لا بشرط من جهة الأعضاء؟ نقول المهم هي الحركة الكاشفة عن الحياة، سواء كانت هذه الحركة في الذنب في الرجل في الأذن، المهم أن تكون حركة لإطلاقات الأدلة. هذا كله في الحركة. قال خلنا نقرأ المقدار تتمة الكلام تأتي. قال الحركة بعد الذبح أو النح، نفس الشيء التذكية، لأن الحركة كاشفة عن أنه حي عند التذكية، نحرا أو ذبحا. ويكفي مسمى الحركة في بعض الأعضاء كالذنب والأذن دون التقلص، والتقلص التفت ما يفيد، دون التقلص والاختلاجات، فإنه قد يحصل في اللحم المسلوخ. راجعوا هذا المطلب فينا غدا إن شاء الله، يعني يوم السبت، راجعوا الفقه الاستدلالي صفحة 153 والمسالك 153 الجزء الثالث، والمسالك صفحة 484. راجعوا هذا المطلب كله هناك لأن فيه بحثا سيأتي إن شاء الله. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.